الله يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. القرار الذي لا يجوز الرجعة فيه هو قرار التوبة. من الخطأ أن الإنسان يسوف بالتوبة، وأعظم التوبة التوبة من الإعراض عن العلم، فإن الله شدد في الإعراض عن العلم، لأنه لما خلق العباد ماذا يريد منهم؟ أن يعبدوه. طيب لو عبدوه بكيفيات حسنوها بعقولهم وصلوا إليه عذبهم وباعدهم عن رحمته. لا يمكن تتقرب الله بكيفيات ما أمرك بها، كما ترون الصوفية في مجالس الذكر، الله الله حي حي، ما قال لهم الله اعبدوني بهكذا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قل الله أمركم أم على الله تفترون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا أمر السرورية والإخوان المسلمين أن يتقربوا في إقامة دولة إسلامية بالخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن والقتل والتدمير والتعاون حتى مع من يسب الصحابة والليبرالية. المهم دولة في زعمهم إسلامية ولو بالقتل والتدمير، لذلك ما نجحوا 90 سنة ولم يفتحوا قطعة من متر في متر، لأنهم على غير السبيل. يعني التقرب إلى الله يكون بما شرع. كيف نعرف ما شرع؟ ندرس الكتاب والسنة، رسائل الله لخلقه في القرآن والسنة، نعرف ما شرع الله، والاقتداء بسلف الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والأئمة كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك. نعرف مراد الله ثم نتعبد على بصيرة. وفي كلمة العشاء بالأمس ذكرنا مسألة مهمة، وهي تتويب العصاة بين الواقع والمأمول. مقصود من نصح ولدك لقمان ينصح ولده يا بني لا تشرك بالله لا تصعر خدك للناس، كما نحن الآن نقرأ في التفسير في سورة لقمان ونصائح لقمان لابنه، مقصوده أن يتوب الولد. نعم، لكننا ننسى أن المقصود الأعظم أن ينجو من النار، ولا أن ينجو من عذاب القبر، أن ينجو من عقوبات الدنيا كالفقر والمرض بسبب المعاصي والذنوب. فحينئذ لابد أن نصطحب أولادنا في طاعات مثل طاعة سماع العلم في حلقات العلم، نصطحبهم ليصوموا معنا 6 من شوال، نصطحبهم ونملك 10 ريال قول يا ولدي تصدق بـ5 منها، عودوا على الصدقة. لما؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، إذن هناك طريقان للنجاة من عذاب الله، كثرة الحسنات والتوبة إلى رب الأرض والسماوات. هذا هو الواقع الشرعي، لكن هذا الواقع أو هذا المأمول أن يكون الآباء على هذا. لكن الواقع الآن الفضائيات في تتويب العصاة، واللي يسمونه هذا الانترنت، فيسبوك، تويتر اللي هو إكس، منصة إكس الآن يشتغلون على هذا الجانب وبحماس، وبشدة، ولكن ولكن بأسلوب بدعي، أسلوب بدعي. فيتوبونهم أولا مع فساد المقصد، وهو أن يقصدوا بهذا التتويب أن يصبحوا قنابل موقوتة على أوطانهم وبلادهم، يكفر ولاة أمره ويحرشوا عليه ويحرشوا على كل عالم كالشيخ بن باز والفوزان، ينهونه عن الخروج على ولي الأمر، ويقول هذول علماء سلطان. أي نعم، لن يعزلوهم عن العلماء، وأن هذول عباد السلطان وأنهم عملاء وليسوا علماء، يعزلوهم عن العلماء. ثم الجهل هذول يسوسونهم، سمعنا فتاواهم مضحكة، ما عندهم علم. يعني تصور أحد قادة السرورية في هذا العصر والفكر الإخواني سلمان العودة ليجمع الناس ويوريهم تسهيل، صنع كتاب اسمه لا حرج، لم يقتصر على ما اقتصر به النبي لا حرج في الحج، بل وسع لا حرج لتكاد تكون في كل شيء، يا حرج لا حرج لا حرج. فمن ذلك أنه سئل مرة عن الرجل ينزل في حوض فيه بنات، يعني يلبسون مايوهات ويلبسون وفيه اللي اسمه ذا مواد معدنية وكذا، ويبي يلطف بدنه، أو قال هل يجوز؟ قال لا بأس، ما دام أنه إذا نزل الحوض معهم غض بصره وذكر الله لهذا الحد. وآخر يقول لا بأس بالنظر للنساء العاريات في الشواطئ ليثيره ذلك الاستغفار، فهو بغير هذه الذنوب لن يستغفر، قلبه قاسي، فمما يهيج على استغفار النظر إلى عورات النساء وعوراتهم، فحينئذ يبدأ يقول استغفر الله استغفر الله، وقد يصلح شحنة مثل الشاحن للجوال. يعني ما هي الشحنة؟ هذا تخريب وليس نصح لمن ناصح لبيب، بل هو والله تخريب يزعمونه. المهم يقولوا حتى لو شددنا على الناس نفروا منا، لا تقول في فتواك لا يجوز. نعم، لا تقول. سئل أحدهم عن حضور الكريسمس، عيد الكريسمس الوثني، قال عمر لا تحضروا أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. فقال أما الكريسمس فيه كلام وفيه كلام طويل، وسكت، فأبى أن يقول لا يجوز. أي والله، السبب تعرفونه، أنهم يريدون يحشدون من يستطيع من الناس لكي يخرجوا بهم على هذا الأمر، فيصنعوا من شبابنا لأوطانهم ولدينهم وعقيدتهم قنابل موقوتة بالتكفير والتحريش، بل ينفروا من الشخصيات العلمية القوية من العلماء لمجرد أنهم فقط يفتون بأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا يثبت الكفر من عالم راسخ، قال هذا العالم لابد نفر منه لأجل هذه المسألة فقط، ينفرون منه، يقول هذا يسب المشايخ، هذا صاحب فتنة، هذا كما قال السجزي، وإن العالم إذا حذر من أهل البدع نشر الشيطان يعني وحزبه بين الناس أنه يسب العلماء عياذا بالله، وهو يرد رد علمي يقول يسب العلماء، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يقبل على دين الله الحق الذي كان عهد السلف. الحجاج كان يقتل العلماء ويسفك الدماء، وأنس يقول لهم لا تخرجوا اصبروا، فهل نكون أحسن من خادم رسول الله؟ جاءوا يشتكون له ظلم الحجاج، ظلم، أين حكامنا وأين الحجاج بالله عليكم؟ قتل علماء كبار من السلف، فقال اصبروا فإني سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام الذي هو شر منه حتى تلقوا ربكم. فهذه السياسة الشرعية، لأن ما خرج قوم على ولاة أمرهم بالخروج والسيف إلا كان المنكر الذي عقبوه، كما قال ابن تيمية أعظم من المنكر الذي أرادوا نزله، بيزيلون اختلاط بيزيلون أغاني، لكن بعده القتل والتدمير وغلق المساجد والحج وبعد الناس عن الخروج لمصالحهم، حتى بعضهم يموت جوع في البيت، ما في صيدلية في حليب، كما سمعت بعض مات في البيت من الأطفال الصغار، سكرت الصيدليات وسكرت إلى آخره. المنكر الذي خلفوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوا. فعلى الإسلام اتباع منهج السلف الوسطي المعتدل الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أنت قريب. طيب سلام عليكم. اقرأ يا أبو عبد الفتاح تعال. الشيطان أعوذ بالله. نعم صفحة. والآن نواصل قراءة من سورة لقمان بعد هذا التذكير المنهجي، لأن هؤلاء اليوم الذين يعطون للناس فوائد وفقه وآداب ولا يعلمون المنهج، يكثرون سواد الأخوانج، والإخوانج يهتمون بهم. انظر إذا بيوتيوب شوف من ينشر لهؤلاء إلا مجمل يقال سلفيين، لكن لا يتكلمون في أهل البدع ولا يبينوا المنهج تفصيلا، ويردوا على الإخوان والتبليغ وقادتهم ردود تفصيلية. انظر ينشر لهم من الحزبيون يحتفون بهم. فإذا رأيت أن تعرف المدرس فانظر من ينشر له. أحيانا يكون النشر لأجل مصلحة الحزب، فيرون شخص عملاق مثل كذا ويتعلقون به ويدعون درسوا عنده لقدمه في العلم ومعرفة الناس يتمسحون به، لكن يأتون لمن يرد عليهم ممن لم يشتهر كشهرتهم ويريدونه الويل من أجل الرد عليهم واتهامه بأعظم التهم الباطلة. احذر مجالسة أهل البدع يا أخي، سواء كانوا صوفية أو حزبية سرورية أو دواعش أو أشاعر أو جهمية، كل البدع رديئة. فإن مصير المبتدع يوم أن يدعو من اتبعه إلى السيف والخروج على ولاة الأمر. وخلك على منهج السلف، العلم عندهم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هم أولي العرفان، كما في رواية أخرى العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وما سوى ذلك وسواس الشياطين. 626 اقرأ. ولا زلنا في نصائح لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس واغضض من صوتك ولا تمشي في الأرض مرحا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لاحظ اليوم نحتاج نشئ صبياننا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صبي صغير في الرابعة من عمره نعم يأتي إلى ساحل البحر فينصح مدخن لأنه أبوه كان قدوة له، كان ينصح كان ينصح. فإذا نشئ ولدك على ما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الآن ينشئون على ذلك، كذا الولد كان فيه بقايا من الاتباع فأنكر، يقول له أبوه: إيش لك شغل؟ إيش لك شغل باللهجة العامية؟ تساوي رواية أخرى عند العامة: ما لك دخل. روايات. وصار العصاة وصار الناس يتمردون بهذه الجملة المنتشرة بينهم، فرد عليهم الرسول قبل أن يولدوا قال: إن أعظم الناس جرما من إذا قيل له اتق الله اترك هذا المنكر، يعني قال شأنك، يعني ما لك دخل. ليش الكلمة عظيمة عند الله؟ لأن تتضمن الرد على الله. الله علمنا من طريق لقمان أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإذا ذي الرجل يقول للناصح من عائلته: يا أخ ما دخل، فكأن الله أمرنا بشيء كان ينبغي لا يأمرنا به ولا نتدخل فيه. لو قال واحد صلي فجاء إنسان قال: لا الصلاة ليس من شأننا، ايش حكم ذا؟ عظيم، يعني الصلاة ليس من شأننا. طب جاينا في الكلام لقمان لنقتدي به، لقمان الحكيم، فجاء الابن لنا يأمر في العائلة بالمعروف، يقول: بنات عمي يطلعون بالعريان على أولاد عمي، حرام يا عم ما يجوز. قال: يا ولدي ما لك دخل بالأشياء دي، احنا نعرف قبل ما تولد انت، احنا نعرف الصح والغلط. كيف يعني نعرف الصح والغلط؟ حينئذ لما يقول له ما لك دخل يكون كمن وهو لا يشعر أمر إنسان بالصلاة فنصحه آخر قال: لا لا تأمر بالصلاة، الصلاة ليس من شأن المسلمين. الصلاة هنا يقول ليس الأمر معروف من شأن المسلمين، تدخل في شؤون الآخرين، الأمر معروف عن المنكر. هذه المصادرة عظيمة عند الله، هي اللي جعلت النبي يقول: أعظم الناس جرما رجل قيل له اتق الله فقال شأنك، يعني ما لك دخل. وفي لها عدة روايات، ثلاث روايات، يعوج حنكهم يقولوا خصك، يعني هذا خصك ما لك دخل يا أخي، خلك من يحفظ الروايات كلها يسردها لنا. رواية العوام في هذا الباب أن نحفظها عشان إذا نسينا شيء منها ذكرونا عشان تكون رادع لهم، ما يقول الشيخ لا قال لا تقول ما لك دخل، لكن ما قال خلك في حالك، لازم نسد عليهم الباب. ما لك دخل خلك في حالك، خصك. فعل الرابعة ايش لك صلاح؟ ما لك صلاح يا أخي، وش الصلاح يعني؟ يقصد الصلاحية، الذي يقول عنده صلاحية في توقيع المعاملة الفلانية، صلاح مو يعني ما يجوز تصلح، صلاح من الصلح، إنما الصلاحية. ما لك صلاح يا أخي، كذا يقول ما لك صلاح. شوف الزجر كيف، هذه أربع روايات
مع نفسك.
ها؟ مع نفسك، خلك في حالك، خلك في حالك، لكن مع نفسك ما أحفظها، خلك في حالك. شوف خمس روايات كلها ترجع إلى كلمة واحدة قالها الرسول: شأنك، يعني ما لك دخل، خليك في شأنك لا تدخل في غيرك. فجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب إيش؟ تدخل في شؤون الآخرين، أعوذ بالله. والله هذا رد على الله يا أخوان. القرآن مليء بالأمر بالمعروف عن المنكر، مليء، الرسل أمرت معروفا عن المنكر، والصالحون مثل لقمان، ويجي يهدم القرآن بكلمة ولا يشعر، يقول كلمة مس باختصار، ما لك دخل شأنك، ما لك، ما لك صلاح، ما لك صلاح يا أخي. الرواية الخامسة أظن، وش دخلك؟ وش يعني إيش؟ وش بلغة نجد؟ وش يعني إيش؟ وإيش لغة أظن قديمة صحيحة، أي شيء؟ وش دخلك أنت؟ وهكذا. وانظر لقمان كيف نشأ ولده على الأمر معروف عن المنكر، والآن الآباء ما يقتدون بالقرآن. أصل الولد لما سمع شيء من مدرس في المدرسة، شيء طيب أو من الجامعة، وتأثر بمدرس سخرته الدولة لتعليم الناس، أو عالم في مسجد درس بأمر وزارة شؤون إسلامية أو ليصلح الناس، وإذا بالأب ما يشجعه على الإصلاح هذا، يقول أبوي هذه بدعة، الكلام على ولي الأمر في المجلس بدعة، يقول أنت ما دخل، أنت روح العق حذاء السلطان بس إلى آخره. فصاروا الآباء يلهجون بهذه الكلمة، بعض الآباء أقصد عفوا. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع تفسير القرآن العظيم الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله. قال في تفسير سورة اللقمان: باب ما جاء في الشهرة. وقال ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال: بيننا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
شوف كيف بعض الناس إذا شدد صاحب علم على شيخ مدرس، شدد يعني قال ما ينبغي هذا الفعل، يعني ينسبونه للحدادية وينسبونه ل... ليس كل تشديد على أصحاب على صاحب سنة وقع في زلة، يعني التشديد من أهل العلم الذين يرجع لهم كثير من الناس، والتخشين بتبديع. فالنبي قال للرجل صاحب سنة من أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وعلى عمر أبي بن كعب كما يروى بالدرة لما رأى الناس يتبعونه ولا ينهرهم، قال: أنت قاعد تعرض نفسك ليش؟ كما يقول العامة، أنت قاعد تعرض، يقولوا أنت جالس، أنت الآن تعرض نفسك الفتنة بالجيش هذا يمشي معاك من يمين ويسار ويقدم الميكروفون. كيف لا تبرر الناس، يعني لا تذل الناس هؤلاء. أجلس كما يفعل بعض المشايخ، يقول: ترى هذا مجلس أسئلة، اسأل فلان، اسأل فلان، هم قائمين وقاعد عليهم الكرسي. قال: إذا انتهيت لا حد يتبعني، هذا شيخ الفوزان، انتهيت لا يتبعني أحد، هذا شيخ كذا، كان رئيس أو يعني فهذا يذل، يقول عمر يذل الناس، هذا هو لا يشعر بالسماح لهم، ويدخل العج في نفسه بنشوف يعني شوفوا الناس اللي حولي، ويفرح في الداخل يتلذذ. خطأ يا أخي، هذا خطأ. هذا يقول ابن مسعود فتنة للمتبوع، هذا الشيخ فتنة له، فيصبح يفتي فتاوى توافق الشيخ. يعني سمعنا من بعض فتاوى المشايخ من يعرف فركوس، يعرفه جيدا، لكن من الكثرة وكذا مو براضي يقول انه مبطل، وانه نزع كلام ابن عثيمين وحذف وبتر وتلاعب بالنصوص ليحقق الخروج عن الامر باللسان والنص العلني. مو براضي يقول كلام واضح، يقول لانه اتباع كثير يحضرون عندي، فاصبح يقول والله فركوس ما نقدر نقول فيه شيء، والله فركوس مدخول في ناس يقعدون معاه يعني يقولون كذا مدخول ويبثر النصوص وش يعني مدخول كلم كلام فصيح له البدع والضلال مش مدخول ومدخول وفيه له أشياء ولو مدري شلون الأمة تهلك من حوله وقد هلكوا بالحاج قبله وهذا لا يزال البعض وينسب السلفية جزاه الله خير له جهود ثم يجي القضية شخص متبوع ثم يقدر يسوي له أعذار قدام الناس ويقول الناس ذلك يقول ثلاثة أربعة أعذار عندي من القوم فلو قلت كلمة واحدة هجروا وملاك صار قدامي إلى 70-40 لا مو عذر لو كان ذلك كذلك أقول كلام فصيح واضح كما قال عمر بيّنونا لنا في الخمر بيانا واضحا فالله أيد عمر أنه يبين للدين بيان واضح قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه بيان واضح شافي كلام المغمغم والمبهم كلامها البدعة ترى فلا يجوز صاحب السنة تشبه بها البدعة يقول من أجل أكسب رجل يعني لو ترك لخرج الناس وقتلوا بالملايين مثل ما قتله بالحاج أثار الناس على ولي الأمر هناك وقتلوا بالملايين تجي تقول والله أمره غير واضح والله مدري شلون واضح واضح وصار يكذب على ابن عثيمين وصار وإن الله وإن إليه راجعون هذه الفتنة كان سببها من أعظم أسباب الفتنة الفراش كثرة الحاضرين من غير علم كان مرة معنا سماهم بعض السلف فراش حينئذ يجي يسأل عن شخص لا هذا غير السؤال عن شخص اللي يعتقد صاحب السنة أنه يريد فتنة هذا آخر باب آخر أي باب آخر لكن ما يسلك له على الأقل يومئ أنه لا يعرفه أو أي ما يسلك له يقول لا والله أنه ما نقدر نقول فيه شيء وده شلون شيخ الفوزان وانا عنده سئل عن الشيخ العلامة الجنوب إمام أحمد النجم وانا جالس معه فجاء شخص مفهم وشم الشيخ منه رائحة الفتنة وكذا قال وش رايك في الشيخ أحمد النجمي قال انا ما اعرف نجمي ولا قمري عرف هو نجمي قال ولا قمري ما اعرفه بعد هذا الاتقاء الفتنة يعرف الشيخ منهم بعض الناس لكن ما سلك لأهل البدع عند السؤال عنهم واضح فرق وإنه يعني هذا وكذا ولا تزعلون منه ترى كذا وكذا ما يجوز هذا والله ما يجوز نعم
قال رحمه الله وقال ابن عون عن الحسن خرج ابن مسعود فأتبعه أناس فقال والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان وقال حماد بن زيد كنا إذا مررنا على المجلس
شو كيف زهد فيه شو كيف زهد في نفسه لا تعلقون يا جماعة بي ترى أنا بشر وأظنكم لو أغلق علي بابي ما تجوني يعني صرخ ربما يعني من غضب أحيانا يأتي البشر ينهر الزوجة أو شيء يعني يقول أغلق علي بابي الله يستر علي يعني إنسان بشر قد أخطأ فترى لا تعلقون به ترى لو علم واحد وش أسوي أول ما سكر الباب ما حد يجيني شوف كيف تبديد التعلق والتواضع عندهم والخمول وصل لهالدرجة مع ما هم عليه من حسن الديانة والزهد وقوة العلم يقول ترى ما تعرف وش أسوي أنا في البيت كلها عشان ما يعلقوا الناس فيهم لا إله إلا الله من منا مثلهم اللهم استر علينا واغفر لنا ذنوبنا وما لا يعلمون نعم
وقال حماد بن زيد كنا إذ مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم رد ردا شديدا فكان ذلك يغمه وقال عبد الرزاق عن معمر كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص
طيب لابد أن الأصل الاعتذار لأئمة الدين أيوب استختياني ثقة ثبت حجة كما وصفه ابن حجر في التقريب عالم جليل، كيف يعني يطيل ثوبه وقال أنا ما أبغى الشهرة؟ نفس ما ذكرنا من الدفاع لإمام أحمد في المتشابه من قوله إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، إذا روينا في المواعظ تساهلنا، وأن ذلك لا يعني رواية الضعيف، رواية الحسن ولو في أدنى 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 صوره تحسينا بالظن بالإمام أحمد. نحصل ابن الفيوم إنه كان ثوب السلف من أمة الدين كثوب شيخنا بن باز نصف الساق، لأنه قال أجرة المؤمن على انصاف إيش؟ ساقيه، فكان يطيل، ما هو شرط أن الإطالة ذي يسحب في الأرض أو تحت الكعب، يطيله ولو على الكعب أو قبل الكعب، فقبل الكعب يعتبر الحد والأفضل على نصف الساقين، والحرام إذا جاوز الكعب، لأنه قال ما جاوز الكعبين في النار، قبله يعني مكروه، على الكعب مكروه، فقد يطيله إلى ما قبيل الكعب. هذا الإطالة ليس معناه أنه يخلي العالم الجليل ثوب يسحب في الأرض ويقول حتى ليس شعرة، وضعت؟ نعم.
كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص واليوم في تشميره،
واصطنع في تشميره نصف الساقين إلى نصف الساقين صارت شهرة، وشو شهرة الساقين؟ فالعام يرفعون أبصارهم إليه، وهذا المعنى أظن موجود في هذا الزمان. فيسلك بعض العلماء مثل شيخ الفوزان ما كان يجعل ثوبه إلى نصف الساق، ولعله يصنع مثل أيوب، لأن وأنا أمشي يوم بدأ لي أن أظن أصنع ثوبي لنصف الساق أو يعني قصرت حيل شوي، فأوقفني شخص في المسجد وأنا مار بجانبه، تعال، اندهشت من أسلوب حتى النفرة، فالتفت لي يقول ايش مالك يعني؟ فقال ثوبك مشمر فوق، خاف الله يعني ايه، لانه ما يشوف الثواب كذا. فسألت عنه قالوا قاضي قديم قبل سنة، فإذا كان قاضي لا يعرف السنة في نصف الساق، ولم يقل لأجل الناس شهرة، ولم يذكر شيء غير أنكر مجرد الثوب، وهذا لا يصلح أن يخاطب الناس هكذا، فإنه يوهم كلامه أنه هذا باطل مطلقا. كان إذا كان بيفقه شخص يجلسه كما كان الشيخ الألباني يفعل ويقول ترى هذا كذا، والآن أيوب يرى أن هذه شهرة، كان شيخنا الفوزان ولا زال لا يجعل ثوبه إلى نصف الساق، ولا يعاب على ذلك، أولا لأنه مستحب، ثانيا لأنه يصير مثل الشهرة في الناس الذي لا يعرفون أو لا يعني فيعتقدوا شيء ويسبوا السنة وهم لا يشعرون، يقول شوف عوض الله ثوبه كأنه شنيل حريم إلى آخره. نعم، حدث الناس اعملوا أن الناس ما يعرفون، مدام السنة لم تشتهر، قال الباني حتى تشتهر أو حتى يسعى دعاة في نشرها وعرفت فحينئذ يظهر السنة. قال الباني فقبل ذلك ظهرت السنة الغريبة الذي يستوحش منها الناس تكون سبب في سبها، يعني حدث الناس اعملوا أمام الناس بما يعرفون. يعني مثلا دعيت في وليمة عند أثرياء وناس يسموهم الطبقة البرجوانية من الإشلون لكثرة مالهم يثنون عليهم، المهم وانتهيت من الطعام فتبسطت وحق لك وجزاك الله خير تعمل بحديث لعق الأصابع اللي يسمونه برستيج ما يليق عند هذه الطبقات، انك تخرج صوت او تلعق اصابعك يسمونه ممكن قدام الاكل وقاعد يلحس اصابعه، فلو فعلت اتهمت، بينما ان هذه سنه. فقال شيخ الألباني مهد لها قبل أن تنشرها حتى لا يسبونها الناس، حدث الناس لما يعرفون. أتحبون أن إيش يكذب الله كذب الرسول وأنه هذه ليست سنة وهذه همجية؟ إيش قاعد أصابعه، خاصة إذا تزوج صاحب سنة زوجه وقاعد قدام أهل زوجته وتغدوا أمام أم الزوجة وأبو الزوجة وأخوات الزوجة، وبدأ عاد يعلمها السنن جزاه الله خير، ومنها فليلعقها أي لزوجته هي تقبل منه، مو يلعقها بعد يأتي بطامة ويخلي الناس يقول العقوا لي أصابعي أنا مرة خلاف تنوع، مرة أنا بالعقها مرة العقوة أنت. لا، قال الشراح يقول ضرورة أخذ العلم من أهل العلم وين الكتب. قال العقها من يقبل منه، منه جاريته زوجته. فبعد ما خلص جاءت الزوجة الحنونة على السنة الله يبارك تلعق أصابع زوجها قدام، قال يلعقها على الأقل، هو ما ننسى يلعقها، خلي زوجته خذ تلعق أصابع تنظفها أو قصد يعني تزيل عنها بقايا الطعام ثم يأخذها. ينظر تارة هنا تارة هنا، أول كلمة طبعا تأتيها مقذوف من شمالها يمكن من أب أو إيش بك بنت تجننتي إلى آخره. وبعد فليمهد فليمهد. نعم.
قال رحمه الله: واصطنع مرة النعلين على حذف نعلي النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما، وقال: لم أرى الناس يلبسونهما. وقال إبراهيم النخعي:
واصطنع مرة نعلين على حذف نعلي النبي، له قبالان فيلبس نعل النبي. قال: لا لا، العرف الأيام ذي إنه ما يلبس هذا النوع من النعال، وين لبس النبي؟ سيشوف كل شهرة. من يمثل لنا الآن في نحو هذا مما لا يفعل؟ وين كان الذي فعله؟ ما الناس يفعلونه؟ العمامة وفقك الله، أحسنت، العمامة اللي يعيرنا بالدر تلبسها الصوفية، يقول أنت وهابية ما تحبون الرسول ما تلبسون عمامة، ونحن أحب الرسول نلبس عمامه. يا جهلة، شوف انظر العالم هذا كيف فقهه، لما شعر أنه لبس وين لبس نعال النبي وكذا شعر الناس ما يلبسونه، فحذ إن هذا شهرة، فلبسك العمامة وسط اللي يلبسونه ايش بغى؟ ها شهرة. ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، وعزكم الشر أن يشير لك الناس. فهذا هذه الشهرة تؤدي لما تؤدي إليه من العجب النفس الآخر، لها أثر على النفس سيء الشهرة، لذلك نهى عنها النبي. نشوف نفسك بالتميز، وأنا أشوف كيف لابس نعل النبي. سبحان الله، النبي راعى أو راعت الشريعة هذا المقصد، والدليل أنه شخص بالشهرة أعجب بنفسه حتى ذمني يوم في المسجد النبوي وأنا معتكف، وانظر وتعرف على الإنسان وسلم عليك ما ذكرت لكم، أول ما بادرني به ذم شديد لي ولمثلي من السعوديين من أصحاب هذا البلد الأمين، بلد العلماء، مهبط الوحي، بلد الكعبة، بلد الصحابة أول. فقال لي: أنتم يا وهابية يعني ما تحبون الرسول؟ ما شفت هو لا اسمامه، كورها كذا تهز، ولعلها تصلح عش حمام لو كان فيها جحور يعني. فأول شيء بدأ به العجب، كانت ما تلبس ما تحب الرسول، أنا أحبه. هذا الأخير في الشريعة من جهة الشهرة، نؤثر على النفس درجة أنه يرى فوق الناس، فهو حصل عنده ذمني ومدح نفسه بالتلقاء أني أنا أحب الرسول ألبس عمامه. هذا الخوف من الشهرة، كان ثوب الشهرة واضح ليش يخاف منها. الشريعة تجنبه المكلف خوفا، أو لا تريد أن يقع في العجب. متى ما وقع الإنسان في العجب هلك وأهلك. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما يشهر في الفقهاء.
اي نعم، ولذلك انا انهى الشباب يعني المشهور فقهاء الآن في التجمل في الدروس في التجمل بسون بشوت، فنصحت يمكن أو أنصح بعض الشباب إنه يعني شوف جميل كذا الشيخ يجون الناس حوله وكذا، ويقول لعل الشيطان يجي له، لعل هذا لمظهره، وأنه يعني الذي خلى الناس يجتمعون وكذا من أسبابه اللبس. المهم الصفحة قلد المشايخ، هو شاب تو شق الطريق العلم ويلبس زي الفقهاء، هذه شهرة. نعم الفقيه ليس له زي، لكن صار عرف إذا تجمل الفقهاء في الدروس كمالك كان يتجمل يلبس، فلا أرى الشاب الفتي لشق الطريق يتشبه فيلبس الزي اللي اعتاد العلماء أن يلبسوه في الدروس وكذا، لأن هذا قد يجر إلى التمشخ. أول كان متواضع بغترته وثوبه، بعد ما لبس البشت سنتين صار يمشي فيه ويجي الجمع ويجي كذا، يفجأنا بقوله لمن ينصحه، قام يتكلم مع مين؟ مع مين؟ أبو بشت بس، ما في علم يعني ولا شيء، بس أبو بشت. لكن التجمل للعلم، وعند أهل كما كان مالك يتجمل، من عباس تجمل جاي يكلم الخوارج ليكون العلم في قالب جميل، لا مانع. وكان شيخنا الفوزان لا يدمن لبسه، يجينا مرة في الدرس لابس بشت أحسن ما يكون من الحلل، ويجينا أحيانا وعدة أحيين من غير بشت، يجينا بالثوب يلقي. وهذا الذي نسلكه مثل شيخنا، ترون أحيانا في التعليم أحيانا في مكان نلبس وفي مكان لا نلبس، وهذا طيب حتى لا الطالب لما يصبح يوم الأيام من أهل العلم لا يعتقد أن للمشايخ زي خاص. ما هو أخ أحمد الزي الخاص للمشايخ في هذا العصر؟ الزي الخاص للمشايخ في هذا البلد، الزي الخاص، ينبغي أن تقول لا زي خاص للمشايخ، لأن أبو يوسف كما قال السيوطي في تاريخ الخلفاء أول من أحدث لبسا خاص للفقهاء، فقال ليش ما ألبس لبس خاص؟ الناس يسألونه شعار. لكن النبي والصحابة وابن عباس نفسه ما أحدث لبس لبس خاص. من الآن يلبس لبس خاص؟ الرافضة. وش تقول لبس خاص؟ المعممين. أي صحيح الأسود هذا. طيب كيف نعرف انه هذا لبس خاص وانه مشايخنا ما يلبس لبس خاص؟ ايه شيخنا وعالمنا لما يجي يشتري خبز من الخباز لعياله وهو طالع البيت بعد الدرس يلبس البشت؟ الرافضي لو نزل يجيب ربطة خبز يقول لازم يشوفون الناس بالشعار فيلبس الاسود حق هذا وينزل، هذا معناه اتخذوه لبس زي خاص للمشيخ. أما مشايخنا راح ينزح عياله على البحر، راح ما شفنا واحد منهم يلبس بشت ونزح عياله في المراجيح، قاعد يضبط هالبشت يقول يلا ولد عب تعال، ما شفنا هذا الكلام. إذا سووه للتجمل في العلم كما تجمل ابن عباس ويعلم الخوارج، تجمل مالك في مجالس العلم لا مانع، لكن ما اتخذوه لبس خاص شعار الفقهاء، اتخاذه شعار بدعة كما تفعل الرافضة اليوم شعار. لذلك شيخنا الفوزان كان أحيانا يجينا في الدرس لابس هذا الزي الأنيق الجميل، وتارة يتركه، تارات يتركه حتى لا يربينا، وأفدت من تربيتي أنا خاصة لا يربينا أنه إذا صار واحد منكم يدرس، وأشكر ربي فقد أوصاني هو بنفسه وعلى هذه المنة العظيمة، فقال ليش ما تجلس في واحد من هذه المساجد فتدرس الناس، أشكر الله على هذا الفضل، فصرنا ندرس. المهم ولم يقل لكن البس بشت وانتبه للقصد لازم البشت إذا صرت تدرس، أو ما كان يوصينا بها عمليا هو نفسه. نعم صحبته في السيارة جايين المحاضرة أو وقف عند راعي الفول جاب لها لتميس فول. المقصود ما كان يلازم إيش زي خاص. نعم أكبر.
قال لا تلبس من الثياب ما يشهر في الفقهاء.
نعم.
ولا ما يزدريك السفهاء.
نعم.
وقال الثوري كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتخر فيها ويستذل دينه.
إذا كان هدي النبي خير هدي في اللباس. أشار له القيم في زاد المعاد، وزاد المعاد أول مقرؤاتي وأترضى وأترحم مع وجهه وأدعو للإمام ابن القيم جعله في عليين، لأنه أول من أثر فيه بالحديث. فكان يقول في زاد المعاد، وهذا أول مقرؤاتي في الكتب وأنا شاب صغير يافع أقرأ له، فيقول كان هدي النبي، والآن نقرأ في درس السبت مختصر زاد المعاد الحمد لله للشيخ محمد الوهاب، وانتهينا منه 4 أو 5 مجلدات انتهينا منه في المكتبة كاملا، نشكر الله على فضله. مقصود قال كان يلبس من اللباس الوسط، لا العالي الفخم يعني ولا الداني اللي هو مرقع ومخرق للشهرة يعتبر. فالصوفية يذهبون لبس الداني تزهدا، وهذا ابتداع مرقعا إلى آخره. والترقيع اللي حصل عند عمر في موطأ مالك، كان الثوب فيه 3 رقع، عمر هو أمير مؤمنين لا إله إلا الله، وش يصير ليش يحطون رقع يا صالحي أو الصالح، ليش حطوا الرقع أيام عمر؟ تعرف شو يعني رقعة؟ شفت الكفر كيف يحطون عليها رقعة كذا، ننشك جميل. طب ليه حط رقعة؟ الشيخ من سنة لا انتبه خطير هذا انتبه، يقول كان عمر يحط رقعة زهدا. اي لا احسنت، يعني قل هذا اثر غير مقصود، انه لما قلت الحياة عنده ترك مال المسلمين والى اخره، وصار ما عنده مال في بيته يشتري ثوب جديد، والسوى أول من شق ثوب وشق الأولى رقعة، شق الثانية رقعة، الثوب معطول الغسيل خاصة ثيابهم القديمة يصير فيها شق. وأنا شخصيا تلقائيا بالأمس، يعني ما أقول الحمد لله الله منعم علينا، ما أقول أنه وصلت للفقر لا لا، أمس راجع ثوبي بس بأسلوب لا يرى، ما أرمي ثوب أنا، أول ما أحس هنشك في خياط ماهر يضبطه كذا بحيث ما تلاحظه الناس. إيه أول ما كان هذه المهارة بالمكاين، مش كان طب يحط رقعة وأحيانا من غير لون الثوب. فكان عمر لثوبه 3 رقع، ما قصد الشهرة ولا قصد أنه يبلى الثوب حتى يرقع، جاءت تلقائية. لكن الصوفي إيه يفعل الرقعة كما ذاك، يتزهد يقوم يسوي وعنده فلوس يقول لا لا أبو رقعة ذا خليه أزهد، هذا خطأ. فلم يكن لبس هدي النبي الداني لين يرقع حين الوجد كما يجد النبي يلبس الثوب الوسط، ولا العالي، العالي يكسب في النفس اللي يسمونه البطر والكبر، يعني العالي لمرة قد يهيش النفس. هذا قال الباني انظر أحدهم إذا لبس الفخم 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 من الثياب من البلاطين اللي فيها ضيق وكذا إلى آخره، انظر كيف يمشي، وإذا لبس الفاخر جدا أثر في نفسه. إذن لا العالي كان يلبس النبي ولا الداني للشهرة، كان يلبس لباس وسط. وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال، لما يسأل الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، يلا قسها سيارته حسنة المنظر، قال إن الله جميل يحب الجمال ليس ذلك من الكبر. كما يقول بعض الشباب تكبر يا أخي شوف سيارته وإذا قال يقول لمحمد الرجل يكون عنده 100,000 وقت 100,000 أظنه ثري وقته 100,000 أن يكون ثري أن يكون زاهد؟ قال ما دام أنها في يده ليس في قلبه فهو زاهد، وإن كان عنده مليار في يدك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في يده لم تكن في قلبه، كيف تعرف في قلبه؟ صد عن واجبات، يقعد يستمر معه في القصر مع أصحابه مع كذا وعشاء جميل وحلويات وعصيرات وهذا رايح جاي، صار الساعة 3 ما نام، يلا نشوفكم على خير إن شاء الله، 3 بدأ يستأذنون الناس، ينام نص ساعة ما قدر، يقوم الساعة 10 يصلي، إذا صدوا غناه ورفاهه وعشواته وولائمه، إذا هذه الدنيا وين؟ في قلبه، صده ماله عن الاتيان بفرائض الله. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا خالد بن الخداش حدثنا حماد وحدثنا حماد عن أبي حسنة صاحب الزيادي قال كنا عند أبي خلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية أو أكسية فقال إياكم وهذا الحمار النهاق، وقال الحسن رحمه
هذا
الله
هذا الحمار النهاق
نهاق
فعال كثير النهق.
وقال الحسن رحمه الله إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم، فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه، ما لهم تفاقروا ما لهم تفاقروا. وفي بعض الأخبار أن
التفاقر إيش هو؟ يظهر الفقر قال الله من عليه.
وفي بعض الأخبار
يسوي بعض الحركات والأشياء على الفقر مسكنته. يقول الإمام أحمد تواضع مع إخوانك تكلم معهم في غير مسكنة، لكن بعض الجنسيات أنا أنصحها ما أي جنسية صح أن ينهضوا أنفسهم بقوة الشخصية والاعتدال فيها، ينبغي أن لا ينتشر فيهم المسكنة. طيب طيب كذا ما يصلح، مسلم وسط عزيز بإسلامه بسلفيته، لا يظهر كذا المسكنة بحيث أنه أول ما يطلع على الإنسان ينزل من قيمته بأقرانه، لا يبين أنه وسط، وإذا سار متواضعا لا يعني أنه يتمسكن ويتفاقر من مغلوب وما عنده قروش إلى آخره. مسلم عزيز بإسلامه، عزيز رافع رأسك بإسلامك يا أخي، لا تظهر المسكنة، أظهر جدية. نعم قلل الكلام ولا تتملق للخلق، تملق لهم ترجمة عندهم، لا أبد، الوسط محبوب. ذلك الملوك يحبون يقربون هذه الطبقة، ما يحب يقربون للذلل لهم، والله ما يحبونه طبق الوسط، لأن الله يعاقب للذلل غيره بنفرة المذلل عنده، انفر يعاقب الله. قال سلفنا من تواضع لغني لغنى أنه عنده فلوس وصار يتواضع له ويشلوني ويخفض رأسه عندما يسلم عليه مسكين، قال ذهب ثلثي دين، يكون عنده دين فينصرف من التذلل له وقد فقد ثلثين دينه أنه تعلق بغير الله، يرجو فلوسه ورجاهه، تعلق بالله يا أخي وارفع رأسك. حذاري من تلك الجنسيات اللي اقتدوا بعض، لا أسمي جنسية ولا أحد يقول تلمح على فلان ولا علان، لا أسمح له ولو سامح، لكن كل يعرف نفسه بصفة لا تذلل أحد، قلل كلامك، أحيانا أصمت ولا ترد وأعرض إذا شفت جاهل، لا تقعد تخدعه مدري شلون، يظهر عليك أثار قوة الشخصية الإسلامية كان يتمتع بها مثل شيخنا بن باز شيخنا الألباني الإمام مالك من قبل، الشخصية الإسلامية الوسط، هيبة مع تواضع وحزم. واضح؟ جزاكم الله خير. نعم.
قال رحمه الله في بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب،
الله أكبر،
البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية.
أي نعم، لكن لا يعني قال شوف هو الآن ما قال بسبب الملوك يقوم يروح يدين يسمع كلامه هذا ولا الناس، يبغى يلبس يعني لحد الملوك الآن صوروا ساعته أظن 28,000. يقوم يروح الدير قال والله قريت أثر البس ثياب الملوك يعني وساعات الملوك، ويروح يستدين من ذا وذا عشان يلبس ساعة الملك. ما قصده كذا، قال عندي إنكم لو وصلتم بالإمكان إلى أن تلبسوا ثياب الملوك لا يزيد ذلك الخشع الخشوع في قلوبكم والتذلل لله. مو معناه البسوا على حقيقته ويكلفهم ما لا طاقة لهم يلبسوا ثياب الملوك، فلازم الآثار تفهم على وجهها. يعني لو وصلتم أو بلغتم أن لبستم فلا يؤثر ذلك على إيش، فاجعوا ذلك في أيديكم. ومع ذلك أنا أنبه طلبة العلم، والآن بنقرأ مسند أحمد، أن يتوسط في اللباس ويكون ثوبه نظيف ويتعاهد إبطه، ينتف إبطه، يحلق عانته، يقص أظفاره، يتعاهد شاربه، يتعاهد أناقته، ولا يلبس اللبس إن صح التعبير ملخبط. إخواننا اهتدوا في أوروبا فصاروا يلبسوا لبس ملخبط، يلبس ثوب وتحت ثوب سروال أسود، يلبس الثوب الذي هو إيش اللي فيه أناقة. عند سادات العرب المعروفين من علماء مثل الشيخ ماسي وطن، نعم في وطن قد يكون هذا جائز، لكن لا لأن الشخص يمتهن يعني نصف مروءته. يقول علماء شخص ما تعرفه في المطار، متى تعطيه المروءة؟ متى تعطيه المروءة الكاملة وتبدأ تتكلم معه باحتراز؟ أول مفتاح للكلام معه طريقتك، تنظر ليش ها تركي لباس أحسن. هنا شفت ملخبط لابس لك يسموه البنطلون طيحني من ايش اسمه، والجنز فوق انه طيحني شققني، لابس ثوب ايش بنطلون مشقق ايه فوق طيحني يعني شققني يعني ايه. تحس انك ود تكلمه يعني سافه ما تقدر تكلمه، ولا شخص لقيته مثل لبس شيخنا بن باز معتدل او وزراءنا أولت أمرنا تحترم. والله نصف رؤة الرجل ها انتبه لباسه، اكوي شماغك، نظف ثوبك، اطلع الناس وثوبك مبقع وكذا. نعم فقال في الحديث النبي يصفهم قال الدنس ثيابهم. اي طيب كيف تجمع بين حديث النبي من صفات الحديث ان دنس ثيابهم وايش وإن الله جميل يحب الجمال، وحديث أيضا جبريل جاء في أنظف صور، ثوبه أبيض ورأسه سواد ما فيه غبار إلى آخره، إشارة هو جاي يعلم الناس أن طالب العلم يكون في أنظف صورة. إذا كان حر في بلده يتروش كل يوم لا يطلع منه رائحة سيئة إلى آخره إلى آخره. طيب والدنس ثيابهم، هل من يجمع للآن؟ يقول هنا الحديث من صفاتهم الدنس ثيابهم، يعني من ومن يعصيهم أكثر من يطيعهم. طيب كيف دنس ثيابهم؟ هو يأمرك بتنظف ثوبك على حديث جبريل يعلمكم دينكم، كان ثوبه أبيض شيد البياض ما فيه ولا بقعة ضيف. الناس يقبلوا منك العلم كذا ولا لا؟ يقبلوا كذا العلم أنيق في سيارتك، ما تدخل سيارة طالب العلم تلقاها مزبلة متحركة، وتعمل حسابك بعضهم جيت تدخل سيارته انك تقف وقفه مراقبه ايش تحتك وايش فوقك ويلا اطلع عشان تركب معه. لا يا اخي اليهود هم الذين لا يعتنون بافنيتهم ولا بدورهم. لا تشبه سيارتك مثل اليهود، قال اليهود نظفوا افنيتكم لا تشبهوا باليهود. تدخل من تشبه اليهود بالنساء كسوله ما مجواله على سريرها وبيته ينقط من اللي يسمونه ذا وسخ، ما تنظف ولا شيء أعوذ بالله. طيب أجمعوا، واحد يجمع واحد يجمع دنس ثيابهم سبحان الله، وجبريل نظيف ثوبه. هي من يجمع فتلك مفتاح نفس قضية عمر بن الخطاب في الركعة. خلاص فهمتوا الآن دنس ثيابهم يا رجل، يعني صار فيه أحيانا زيد أكل يعني يحصل أنه يحصل لهم أحيانا من عدم اهتمامهم وما عندهم له الثوب أن تلقى ثوب متوسخ، لأن عدم اهتمامه كثير بالدنيا يحصل، تشوف الدنس أحيانا في ثيابه ولكن غير قصد. أما الصوفي يقسم يأكل عشان يعرف الناس من أهل الله ويمسح في ثوبه وتشوف زفر ثوبه بالله، يقول عشان يقول من أهل الله، لا هم نظيفة ثيابهم، لكن مسكين طاحت رزة رزتين وما عنده غير هذا الثوب هذا، وتشوف ما اهتم بالدنيا لدرجة أنه ناسي البقعة ذي وين مكانها إلى آخره، فيحصل تلقائيا أحيانا. وضعت وليس معناها دنس ثيابهم، ينظر لثوب الإنسان وقال والله طول نظيف، يوم يومين نظيف، جيب مرة المرق ويعطي ثوب شوية لطخطين ويقول النبي قال دنس ثيابهم، هذا فهم سقيم ما حد يفهمه. واضح تعرف الحديث على قواعد الإسلام، واضح؟ أي نعم. طيب نقرأ المسند.